بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها المسلمون، نستقبل هذه الأيام نستقبل في هذه الأيام عبادة، هذه العبادة هي ركن من أركان الإسلام يؤديها من استطاع، فيستعد لها المسلمون اليوم. تلك العبادة هي الركن الخامس أو الرابع على اختلاف الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيبها، وهي الحج. فكثير من المسلمين نووا الحج وعزموا عليه وأرادوا فعله، ويسر للبعض ولم ييسر للآخرين. فمن يسر له الحج وجب عليه أن يتعلم المناسك قبل أن يخرج من بلده، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجته التي سميت بحجة الوداع، لما أراد أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه آذن الناس فأعلمهم أنه عازم على الحج حتى يخرج معه من يريد أن يحج. فلما اجتمعوا عليه صلوات الله وسلامه عليه قال لهم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ونحن معاشر المسلمين مطلوب منا أن ندرس هذه المناسك ونعلمها جيدا قبل أن نخرج من بلادنا، لأن الكثيرين منا وخاصة المصريين إذا سافروا وحطوا رحالهم بمكة أو بالمدينة قبل الحج، فإنهم ينشغلون بأمور الدنيا ولا ينتبهون ولا يدرسون المناسك التي سافروا من أجلها. أيها المسلم، إنك تدفع الآلاف المؤلفة وتقطع المسافات الطويلة باذلا الجهد والمال والعرق والتعب في سبيل عبادة ينبغي لك أن تتقنها أيما إتقان، فلعلك لا تعود إليها مرة أخرى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال لأصحابه خذوا عني مناسككم قال صلوات الله وسلامه عليه معقبا على ذلك: فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته، المعلم الأول، يعلمنا كيف نسلك في عباداتنا، وقد علمنا من قبل كيف الوضوء وكيف الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، أي تعلموه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس للمسلم أن يؤدي العبادة كيفما اتفق، فإن الشيطان يوسوس له ويقول له: قد أديت ما عليك، وعلى الله أن يقبلها. فهذا من وسوسة الشيطان. إنما عليك أن تتقن العبادة، فإذا أتقنتها إتقانا جيدا بكل تفاصيلها واتقيت الله عز وجل فيها، رفعت كفيك متضرعا إلى ربك أن يتقبلها منك، وليس أن تقول يقبل أو لا يقبل هو حر. فهذا كلام الجهال الذين لا يقيمون لله وقارا. معاشر المسلمين، إن أمر الحج وضح في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وعقدت له أبواب في كتب السنن من الصحاح والسنن والمسانيد. فما على المسلم إلا أن يتعلم. وعقد الفقهاء أبوابا للحج في كتبهم على اختلاف مذاهبهم، فما عليك إلا أن تقرأ وتتعلم. ونحن اليوم نقف مع بعض آيات الذكر الحكيم التي تحدثنا عن الحج. فأول آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية الأولى التي تحدثت عن الحج في سورة البقرة، وتلتها آية أخرى هي قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم تعجب أيها المسلم إذا قرأت بعد هذه الآية آيات عن القتال والجهاد ثم بعدها يجيء قول الحق تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويفصل بين آيات القتال وآيات الحج قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما بالنسبة للآية الأولى فإنه ورد عن عائشة رضي الله عنها فيما سألها عنه عروة بن الزبير ابن أختها أسماء قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال لها: إذن فلا جناح على من لا يتطوف بهما. فقالت له: يا ابن أختي بئس ما قلت، بئس ما قلت، إنما كان من الأنصار من يلبون لمناه الطاغية صنم، لكن هكذا وصفته عائشة رضي الله عنها، يلبون لمنات الطاغية، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، أن يسعوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام وفرض الحج أنزل الله عز وجل هذه الآية مبينا أنه لا حرج في ذلك، بل يجب على المسلمين أن يطوفوا بينهما. ورويت في ذلك روايات كثيرة غير هذه، أن هناك منها أنه كان هناك صنمان على الصفا والمروة، إساف على الصفا ونائلة على المروة، فكان المشركون إذا سعوا بين الصفا والمروة صعدوا الجبلين ووصلوا إلى الصنمين أو الوثنين فتمسحوا بهما. فلما فرض الله عز وجل الحج تحرجوا، قالوا: هذا عمل من عمل الجاهلية، هل نفعله في الإسلام؟ فلما أزيحت قبل فرض الحج أزاح النبي صلى الله عليه وسلم الصنمين، أزاح النبي صلى الله عليه وسلم الصنمين، وطهرت، طهر المسجد الحرام من الأصنام التي كانت حوله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي فلا تتحرجوا، فإنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما وسعى بينهما صلوات الله وسلامه عليه في حجه ماشيا وراكبا ليعلم الناس. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بدأ سعيه سيرا على القدمين، فلما كثر الناس وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ركب ناقته فأصبح مشرفا عليهم جميعا، فكانوا يأخذون عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الآية التي فيها تفاصيل الحج فهي قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحج أشهر، نعم، شوال وذو القعدة وذو الحجة أو بعض ذي الحجة، ويصدق عليها أن تكون أشهرا، ولو كانت 2 شهر وجزء الشهر فإنه يصدق عليها الجمع. وقيل إنها الأشهر 3 كلها، فلو أنك جلست في مكة مؤخرا طواف الإفاضة أو مؤخرا طواف الوداع إلى آخر ذي الحجة فأنت في حج. وأما إتمام الحج والعمرة فقد أخذ من ذلك فقهاؤنا أن العمرة واجبة على المسلم كما أن الحج واجب، وبعضهم قال إن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قراءة شاذة ليست في المتواتر لقوله تعالى: وأتموا الحج، في هذه القراءة: والعمرة لله، والعمرة لله. فإذا كانت العمرة بهذه القراءة مرفوعة دل ذلك على أن الأمر بالإتمام ليس مسلطا عليها، وإنما هو خاص بالحج. وأتموا الحج والعمرة لله، أي هي سنة افعلوها لوجه الله. كما استدلوا أيضا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها أركان الإسلام فلم يذكر العمرة، وإنما قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، وفي بعض الأحاديث: والحج وصوم رمضان. فإن أحصرتم، أي فإن خرجت حاجا أو معتمرا وحصرك العدو أو حصرك المرض أو منعك مانع فلم تستطع أن تتم، فيجب عليك هدي تتحلل وتذبحه، والهدي ما استيسر كما قال الله عز وجل: فأعلاه بدنه، أي جمل، وأدناه شاة من الضأن أو من المعز، هذا أقله. ثم بين الله عز وجل أن هناك محظورات على المحرم لا يجوز له أن يفعلها، وذلك كلبس المخيط، كأن تلبس ثيابا مخيطة، هذا بالنسبة للرجل، والمراد بالمخيط ليس ما فيه خياطة كما يفهم البعض، وإنما المراد بالمخيط الذي خيط على مقاسك كالثياب العادية: الفانيلا والسراويل، الثوب، الجلبية، البنطلون، القميص، هذه الثياب العادية محرم لبسها على الرجال، وكذلك يحرم عليك قص شيء من شعرك أو أظفارك إذا كنت محرما، كما يحرم عليك مس الطيب. لكن انظر أيها المسلم، يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. سبحان الله، إننا نفهم أن المعذور المريض معذور، والذي به أذى يمكن أن يكون معذورا، فهل العذر يسقط الفدية؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: في أنزلت هذه الآية، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل يتناثر على وجهي، أو قال على حاجبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل بلغ بك الأذى ما أرى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك، احلق رأسك، أمط عنك الأذى، إن القمل نزل من رأسه على وجهه يسبح ويراه الناس جميعا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وانسك شاة، هل تجدها؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: فصم 3 أيام أو تصدق على 6 مساكين. فأنزل الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمسلم إذا أصابه شيء، إذا كان مريضا، بعض الناس مصاب بالروماتيزم ولا يستطيع أن يخلع ثيابه فيحج بثيابه العادية ولا حرج، لكن عليه فدية من صيام 3 أيام أو التصدق على 6 مساكين، إطعام 6 مساكين، أو يذبح شاة لله عز وجل. وهذا دليل على أن الجاهل بالحكم، وأن من به عذر لا تسقط عنه الفدية، لا تسقط عنه الفدية، وإنما هي تجب عليه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن إذا رجعنا إلى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدناه لما خرج من المدينة ووصل إلى ميقات أهلها ذي الحليفة، واجتمع الناس حوله، خيرهم صلى الله عليه وسلم بين الأنساك 3، فقال لهم: من أراد أن يدخل أو أن يهل بحج فليهل بحج مفردا، ومن أراد أن يهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فليهل بعمرة، وهذا متمتع، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة قارنا بينهما فليهل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، إذ أنه ساق الهدي معه من المدينة صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى سرف قريبا من مكة، قال للناس: من أحرم بحج فليحوله إلى عمرة، ومن أحرم بحج وعمرة ولم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ورخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أو أرشدهم إلى أن الأفضل التمتع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى الحرم وطاف به من طاف وسعى من سعى أمرهم جميعا إلا من ساق الهدي معه وكان قارنا أن يحلق أو يقصر من شعره ويتحلل ويجعلها عمرة. وعزم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما أراد صلوات الله وسلامه عليه في ذلك أن يبطل عادة جاهلية. وانظر أيها المسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل الأرض وفيهم من يعبد الله، لكن لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من الناس من يؤمن بالله لكن فيه شرك، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد مطهرا أو داعيا الناس إلى تطهير قلوبهم من الشرك بالله تبارك وتعالى. فإن أهل الجاهلية كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يعلنون ذلك ويقولون به. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، تعجب إذا علمت أنه اعتمر أربع عمر كلها كانت في ذي القعدة أو في مطلع ذي الحجة. فأما عمرته الأولى فقد نواها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، وهي عمرة ذي الحديبية، ولم تتم كما تعلمون. فلما كان في العام القابل اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية أو القضاء في ذي القعدة. فلما كان العام الثامن وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وتعلمون أنه فتح مكة في رمضان، ولما انتهى من غزوة حنين بعد غزو مكة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في ذي القعدة. واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرته التي قرنها بالحج في ذي القعدة أو في مطلع ذي الحجة. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم. وأما أمره فقد أمر أصحابه أن يحلوا جميعا مما نووه ويجعلوها عمرة، حتى استنكر بعض أصحابه وقال أكثر من واحد منهم: هل نخرج إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر المذي أو المني؟ كأنهم استثقلوا الأمر، وكأن بعض العادات الجاهلية كانت مترسبة في نفوس البعض منهم. لكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم عليهم عزمته، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها متعة. فاستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لأمره صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا: سمعنا وأطعنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السامعين المطيعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح حجه بالتوحيد، ولذلك قال أكثر من صحابي في أحاديثهم عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أو لبى بالتوحيد. فماذا كانت تلبية رسول الله؟ كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما معنى قولهم لبى بالتوحيد؟ إن أهل الجاهلية كانوا يلبون مستعملين بعض هذه الألفاظ. وأنتم تعلمون، ربما يسأل سائل وهل كان أهل الجاهلية يحجون؟ الجواب نعم. إنكم تعلمون أن الحج كان مشروعا منذ زمن إبراهيم عليه السلام، وقال الله عز وجل له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخر الآيات. فاستمر الحج منذ زمن إبراهيم عليه السلام إلى بداية الإسلام وإلى يومنا هذا، وسيظل إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فماذا كان يلبي أهل الجاهلية؟ كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. يستثنون بذلك آلهتهم ومعبوداتهم. فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أيها المسلم، إذا نظرت إلى أعمال الحج فإنك تجدها كلها توحيدا لله عز وجل وإقامة لذكره. فمنذ تبدأ بالنية التي محلها القلب في جميع العبادات، لكن شرع التلفظ بها والجهر بها في الحج والعمرة، شرع التلفظ والجهر بها في الحج والعمرة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوه وهو يلبي رافعا صوته حتى يسمعوه جميعا ويلبوا بتلبيته. فأحرم صلى الله عليه وسلم من الميقات وجعل يلبي رافعا صوته صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، فما قطعوا مسافة لا تصل إلى خمس المسافة من المدينة إلى مكة إلا وقد بحت أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن خير الحج العج والسج، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الحج العج والسج، وأما العج فإنه رفع الصوت بالتلبية، وأما السج فهو ذبح الهدي إراقة الدماء قربة لله عز وجل تقربا إلى الله. ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بدأ بالبيت فطاف به سبعة أشواط، يستلم الحجر يقف عنده ويبكي صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الحجارة؟ كلا والله، إنه عبادة لله عز وجل، إنها عبادة لله عز وجل. وإنما هذا الحجر نزل من الجنة وكان أبيض كما ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسودته ذنوب العباد وخطاياهم. وتعلمون أن الحجر كانت له منزلة عبر الزمان كله منذ بنى إبراهيم الكعبة، فقبائل العرب كانت تتنافس في من يحمل هذا الحجر ليضعه في مكانه. وما كانوا يعبدونه؟ كانوا يعبدون أحجارا غيره ولا يعبدونه هو. لكن انظر إلى عمر مبينا للناس، لأن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه إذا تغير الزمان تغير حال الناس. إذا مضى عليهم زمان طويل فربما نسوا السنة ونسوا الدين ونسوا التوحيد، وجرهم إبليس إلى البدعة والشرك. فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الحجر وقبله كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن بأعلى صوته: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إنما هي الطاعة والمتابعة، إنما هي الطاعة والمتابعة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر هو الذي قطع شجرة الرضوان، وعمر هو الذي كان يتتبع الناس. لماذا تجلس هنا؟ يقولون: موضع جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: نحن لا نعبد الأماكن ولا نعبد أشجارا ولا أحجارا، وينهر الناس ويصرفهم عن هذا المكان. يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ربه موحدا مهللا، حتى إذا انتهى من طوافه سعى بين الصفا والمروة تاليا هذه الآية التي تلوناها في بداية الخطبة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. ويقف صلى الله عليه وسلم على الصفا متجها إلى الكعبة رافعا يديه موحدا ربه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء الله أن يدعو، ثم يكرر ذلك 3 مرات، ثم ينزل من على الصفا ماشيا متجها إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وفعل مثل ما فعل على الصفا موحدا ربه. فإذا انتهى من ذلك كله، بقي من أركان الحج لك أيها المسلم الوقوف بعرفة. وبعض الناس يهمل في عبادته ويقف إذا رأى الناس تقف ولا يسأل: أهو واقف بعرفة أم واقف خارج عرفة؟ فإذا قضيت الوقت خارج عرفة ولم تقف بعرفة فلا حج لك، لأن هذا الركن الذي لا يجبره شيء ولا يمكن قضاؤه، لأنه مؤقت بوقت، إذا فات وقته انتهى. تقف بعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي ركن الحج، الركن الركين المؤقت الذي لا يمكن قضاؤه الوقوف بعرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقف في عرفة، من وقف في عرفة لحظة من ليل أو نهار، أو قال صلى الله عليه وسلم: من نهار أو ليل، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقد تم حجه وقضى تفثه، أي ومن لم يقف بعرفة فما أتم حجه ولا قضى تفثه. ثم تبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة على أرجح الأقوال واجب من واجبات الحج، لا يجوز لك أن تتركه، فإن تركته وجب عليك دم، وجب عليك أن تذبح ذبيحة لله. ثم إذا بت بمزدلفة وأصبحت يوم العاشر، بقي عليك من أعمال الحج ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، وذلك بعد طلوع الشمس من اليوم العاشر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت طواف الإفاضة، لأنك أفضت من عرفة. يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الركن. فإذا قدمت الطواف على الحلق، أو الحلق على الطواف، أو الطواف على الرمي، أو الرمي على الطواف، فلا حرج في ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم العاشر عن بعض هذه الأعمال قدم أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فإذا انتهيت من ذلك، ما بقي عليك إلا المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، وترمي الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى، وذلك من بعد الظهر، من بعد زوال الشمس، وكذلك ليلة الثاني عشر، وترمي الجمرات بعد ظهر اليوم الثاني عشر إن كنت متعجلا. بعض الناس يرمي قبل الزوال ويأخذون بذلك فتاوى. وانظر أيها المسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كان يقف صلى الله عليه وسلم يمنع الناس من الرمي، حتى إذا زالت الشمس أمر بلالا فأذن، فإذا أذن بلال لا يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرمي ويسمح للناس بالرمي. يؤذن بلال لصلاة الظهر، فيرمي النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاث قبل أن يصلي، ويمنع الناس صلوات الله وسلامه عليه عن الرمي حتى تزول الشمس، فإذا زالت أمر بلالا أن يؤذن، فإذا أذن سمح للناس بالرمي. وهذا دليل على أن الرمي لا يجوز في يوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل وللمتأخر، يضم إليهما اليوم الثالث عشر، والحكم في الأيام الثلاثة واحد. ثم معاشر المسلمين، إنك في الحج مأمور بحفظ لسانك وكظم غيظك وعدم الفحش في القول أو في العمل. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأنت أيها المسلم مأمور بحسن الخلق في حياتك كلها، في حياتك كلها وليس في الحج فقط. فإذا كنت خرجت إلى الحج، فإذا كنت خرجت إلى الحج والحج يذكرك بالموت، رحيل إلى الله ورحيل إلى الله، رحيل إلى الله يجب عليك قضاء ديونك قبل أن تخرج إلى الحج أو تستأذن أصحاب الديون. كذلك إذا مت واستطعت قبل أن تموت أن تقضي ديونك فافعل، إلا أن تموت فجأة، ونعوذ بالله من موت الفجأة. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين حتى يقوم من يقول يا رسول الله علي دينه، فإذا قام وفعل ذلك واحد من المسلمين أو واحد من الورثة صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، يا من تأكلون أموال الناس بالباطل، إذا كان حجك من مال حلال فاعلم أن الله يتقبله، وهو الحج المبرور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جزاء له إلا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رحيل إلى الله، أطب مطعمك وأطب مالك الذي تحج به، حج من مال حلال، احفظ لسانك، تعود الصبر، فإنك مقبل على الله عز وجل. ثيابك تشبه ثياب الموتى، تشبه أكفان الميت، ثيابك البيض التي تلف بها ليست مخيطة على مقاسك، لا فرق بينها وبين أكفان الميت، بين كفن الميت الذي يكفن به. تخرج إلى الله ضاحيا مكشوف الرأس، لا تغطي رأسك، مقبل على ربك ملبيا، لبيك اللهم لبيك، أستجيب إليك يا رب إجابة بعد إجابة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وفي أثناء الوقوف بعرفة وقع صحابي من على دابته وقصته فمات، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: غسلوه وكفنوه في ثوبيه. انتبه أيها المسلم، ولا تمسوه طيبا، لا تضع عليه طيبا، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة يبعث على ما مات عليه. فنسألك اللهم ربنا في هذه الساعة، وعسى أن تكون ساعة الإجابة، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تميتنا إلا مسلمين. اللهم لا تمتنا إلا على طاعة، اللهم لا تمتنا إلا على طاعة، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين على من عاداهم. اللهم من أراد بالمسلمين والإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بالمسلمين والإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.